أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز أو حرمة المعارضة على الدم الطاهر. انتهى الكلام إلى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على عدم جواز المعارضة وحرمة المعارضة. فالظاهر أن أهم الأدلة على حرمة المعارضة هي عبارة عن رواية مروية عن الإمام عليه السلام. هذه الرواية يقال بأنها فيها دلالة على حرمة المعارضة على الدم حتى إذا كان طاهرا. مطلق الدم يحرم المعارضة عليه. هذه الرواية هي رواية أبي يحيى الواسطي. هذه الرواية مرفوعة يرفعها الواسطي إلى الإمام عليه السلام. قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن 7 أشياء من الشاة. نهاهم عن بيع الدم والغدد والطحال والنخاع والخصاء والقضيب. فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين، ما الطحال والكبد إلا سواء. فقال: كذبت يا لكع، ائتني بتورين من ماء ونبئك بخلاف ما بينهما. فأتي بكبد وطحال وطحال وتورين من ماء، فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرس في الماء جميعا، فبيضت الكبد ولم ينقص منها شيء، ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه كله وصار دما كله، وبقي جلد وعروق. فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم. طبعا الشاهد بالرواية، الاستدلال بالرواية يكون بنهيه عن عليه السلام عن بيع الدم. نهى عن بيع 7 أشياء، أحد هذه الأشياء هو الدم. إذن الدم منهي عن بيعه. ويقال في مقام التقريب بأن هذه الرواية مطلقة، يعني تشمل الدم النجس والدم الطاهر. إذن كل دم لا يجوز بيعه ويحرم بيعه، والنهي ظاهر في التحريم. بل قد تجعل قرينة على أن المقصود بالدم المنهي عن بيعه هو الدم الطاهر في المقام. وهذه القرينة هو عطف الطحال والكبد وعطف الطحال والغدد والنخاع وما شاكل ذلك على الدم، حيث لا إشكال في طهارة هذه الأمور. واضح. فعطف هذه الأمور على الدم قد يشكل قرينة على أن المقصود بالدم المنهي عن بيعه هو الدم الطاهر. الرواية تدل على حرمة بيع الدم خصوصا إذا كان طاهرا. كبد لامري. لا. هذا بعض القصابين يقول له: ما الطحال والكبد إلا سواء. ليش تجوز بيع الكبد والطحال تمنع من بيعها؟ في الإمام بالتجربة أثبت لأنه لا، أن الطحال دم بينما الكبد لا لحم، ولذا يجوز بيعه. هذه الرواية عليها اعتراضات. الاعتراض الأول هو ضعف السند، وهذا الاعتراض واضح باعتبار أن الرواية مرفوعة يرويها أبو يحيى الواسطي عن الإمام عليه السلام مباشرة. من الواضح وجود فاصل زمني كبير بينهما. الرواية مرفوعة يرفعها إلى الإمام. الاعتراض الثاني على الرواية أن يقال بأن الرواية ظاهرة في الدم النجس، ولا تشمل محل الكلام، فإن محل الكلام هو الدم الطاهر بحسب الفارق، وهذه الرواية لا تشمل إلا الدم النجس. لماذا لا تشمل الدم النجس؟ قالوا لأن الدم النجس في الذبيحة هو عبارة عن ما تقذفه الذبيحة بعد الذبح، فإن هذا هو الدم الكثير الذي يمكن أن يباع ويشترى، ويقال أن أكله كان مرسوما في زمن الجاهلية. هذا الدم الذي يخرج، الدم المسفوح في القرآن الشريف، الدم الذي يخرج تخرجه الذبيحة الذي يتجمد ويتخثر بعد ذلك، يقال أنه أهل الجاهلية كانوا يأكلونه. وأما الدم الطاهر في الذبيحة فهو الدم المتخلف من الذبيحة الذي يباع عادة مع اللحم. هذا الدم المتخلف قليل جدا، بحيث أنه من قلته لا يقع موردا للبيع والشراء حتى يتصدى الإمام عليه السلام وينهى عن بيعه. واضح؟ فكأن مرسومية أكل الدم الذي تقذفه الذبيحة وكثرته هي الموجبة لاختصاص النهي به، إذن لا تشمل الدم الطاهر، وهذا معناه أنه محل كلامه هو الدم الطاهر، فالرواية لا تدل على حرمة بيع الدم الطاهر، وإنما تدل على حرمة بيع الدم النجس. طبعا هذا الاعتراض يمكن رده بأن هذا الذي ذكر كله من كثرة الدم النجس في الذبيحة ومرسومية أكله أو تعارف أكله، هذا كله ما يمنع من التمسك بالإطلاق في الرواية. فالرواية يقول نهاهم عن بيع الدم، والقصاب يبتلي بالدم الطاهر ويبتلي بالدم النجس. مقتضى إطلاق الرواية هو تحريم بيع مطلق الدم طاهرا كان أو نجسا. والذي يؤيد هذا الإطلاق كما ذكرنا هو عطف الطحال على الدم، مع الالتفات إلى ذيل الرواية الذي أثبت فيه عليه السلام بالتجربة أن الطحال دم، أن الطحال دم ليس شيء آخر، دم الطحال. ولا إشكال في أن الطحال طاهر، عطف الطحال على الدم يشكل قرينة على أن المقصود بالدم هنا هو الطاهر. إذا لم نقل باختصاصه بالطاهر فلا أقل من شموله وعمومه علما له. فالرواية لا إشكال في أنها تشمل الدم الطاهر، فتدل على تحريم بيعه. اختصاصها بالدم النجس ليس له قرينة من داخل الرواية. الاعتراض الثالث وهو الاعتراض المهم في الرواية الذي يتبناه الشيخ المصنف، هو أن يقال أن الرواية لا تحرم بيع الدم مطلقا، وإنما تحرم بيعه للآكل. وهذا مما لا إشكال فيه، يعني لابد أن نلتزم بتحريم بيع الدم لأجل الآكل، ولم يناقش فيه أحد على الظاهر لما تقدم سابقا من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع يوجب ماذا؟ يوجب حرمة البيع، من قبيل بيع العنب لأجل أن يصنع خمرا. فإن هذا لا إشكال في حرمته، وإن كنا لا نقول بحرمة بيع العنب لأغراض أخرى ومنافع أخرى، الشيخ يقول أن ظاهر الرواية هو تحريم بيع الدم لأجل ماذا؟ المنفعة المحرمة التي هي عبارة عن الآكل. وهذا الالتزام لا ينافي ماذا؟ أن نلتزم بجواز بيع الدم لأجل انتفاعات أخرى لا دليل على حرمتها. طب من أين يظهر من الرواية أن المنهي عنه هو البيع لأجل الآكل المنفعة المحرمة؟ الظاهر أن جو الرواية يشعر بهذا بل يدل على هذا بقرينة أن المخاطبين هم القصابون، وعادة القصاب يبيع الأشياء لأجل أكلها، عادة هكذا القصاب يذبح الذبيحة ويبيعها لأجل أن تؤكل. ولذا اعترضوا على الإمام عليه السلام بأنه شنو؟ بأنه ما الفرق بين الطحال وبين ماذا؟ وبين الكبد، لماذا لا يجوز بيع الطحال لأجل الآكل ويجوز بيع الكبد لأجل الآكل؟ لو كان المقصود هو البيع مطلقا ولو لغير الآكل حينئذ لا معنى الاعتراض بأنه الطحال من قبيل ماذا؟ من قبيل هل؟ كبد. لا يجوز البيع حتى لغير بقية الشنو المناحنة، لا فرق بين الطحال والكبد، الفرق بينهما يظهر في الآكل. واضح؟ فبقرينة القصابين وبقرينة ذكر هذه الأمور الباقية غير الدم التي لا إشكال أن بيعها من قبل القصابين يكون لأجل الآكل لا لأجل شيء آخر، حينئذ مثلا من جملة ما ذكر في الرواية الغدد، آذان الفؤاد، الطحال، النخاع، الخصى، القضيب، وكل هذه إنما يعني المنفعة الظاهرة بها هي عبارة عن الآكل، فنهاهم عن بيعها لأجل الآكل. الدم أحد هذه الأمور، نهاهم عن بيعه لأجل الآكل، فإذا المنهي عنه والمحرم هو البيع لأجل المنفعة المحرمة، وهذا ما لا إشكال فيه، لكنه لا يلازم الالتزام بحرمة بيع الدم مطلقا. هذه هي المناقشة التي يبني عليها الشيخ، وعلى ضوئها يدفع الاستدلال والرواية. هذا هو الدليل الأول على التحريم، عدم جواز المعارضة على الدم الطاهر. الدليل الآخر ما أشار إليه المصنف حينما نقل عن العلامة وحاصله هو التمسك بالاستخباث، أن الدم الطاهر دم خبيث، وهذا الاستخباث يوجب ماذا؟ تحريم المعاوضة. فإن العلامة صرح بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. طبعا هذا الدليل قدم جوابا مرارا سابقا، وأن التمسك بآية ويحرم عليهم الخبائث لإثبات حرمة البيع هذا ليس بصحيح، واضح، لأن المقصود بالآية هو تحريم شنو؟ تحريم الآكل، لا تحريم جميع الانتفاعات بماذا؟ بالخبيث. فحتى إذا سلمنا أن الدم الطاهر خبيث ومن الخبائث، لكن الآية الشريفة لا تدل إلا على تحريم أكله لا تحريم بيعه، فالاستخبات لا يكون دليل على تحريم البيع، وإنما يكون دليلا على تحريم الأكل فقط. المصنف باعتبار يرى أن هذه المناقشة واضحة، لذلك حمل كلام العلامة على وجه شنو؟ آخر، فقال لعل مقصود العلامة بهذه العبارة استخبات الدم الطاهر هو عدم وجود منفعة محللة مقصودة له غير الآكل، وحيث أن الآكل محرم فحينئذ يثبت أن الدم الطاهر لا منفعة له شنو محللة، وهذا يثبت حرمة معاوضة عليه. وهذا كلام المصنف يريد أن يقول أن العلامة مقصودة من الاستخبات هو هذا، أن المنفعة الظاهرة للدم الطاهر هي الآكل، وحيث أن الآكل محرم بلا إشكال بآية ويحرم عليهم الخبائث، المنافع الأخرى ليست ظاهرة إلا للدم الطاهر، فالمنفعة الظاهرة للدم الطاهر منفعة محرمة للاستخباب، وغيره من المنافع منافع نادرة جدا لا تعد منافع للدم الطاهر. إذن الدم الطاهر لا منفعة فيه، لا ينتفع به منفعة ظاهرة محللة، هذا وحده يوجب ماذا؟ تحريم بيعه، لما تقدم سابقا من أن عدم الانتفاع بالمبيع يوجب ماذا؟ يوجب عدم جواز إيقاع المعاوضة عليه وحرمة إيقاع المعاوضة عليه. واضح؟ هذا المطلب بنظر المصنف صحيح ومتين، مو شيء؟ لأن المصنف تقدم سابقا أول ما شرعنا في هذا الفرع قلنا بأن المصنف قال إذا قلنا أن الدم الطاهر لا منفعة فيه محللة هذا يحرم المعاوضة عليه، وإنما تكلم عن الجواز في فرض واحد، وهو ما إذا فرضنا أن للدم الطاهر منفعة ظاهرة شنو؟ محللة كالصدر. على هذا التقدير يتكلم، هذا معناه أنه إذا فرضنا عدم وجود منفعة محللة له أنه لا ليس من المتعارف أن يجعل صبغا وأن يصبغ به، حينئذ لا تكون له إلا منفعة محرمة وهي الآكل، وبهذا يحتحرم المعاوضة عليه. واضح؟ فإذا هذا التوجيه الذي ذكره المصنف لكلام العلامة توجيه متين يبني عليه نفس المصنف بحسب ظاهر كلامه. النتيجة إلى هنا أنه بالنسبة إلى الدم النجس لا إشكال عند المصنف في عدم جواز المعاوضة عليه، والسر في ذلك هو نجاسته، يعني العمدة في الدليل هو أنه شنو؟ نجس. ولذا من لا يبني على أن النجاسة عنوان مستقل يوجب تحريم المعاوضة لا يستشكل في جواز بيع الدم النجس. وأما الدم الطاهر فالمصنف يقول إذا فرضنا له منفعة أخرى غير الآكل فالظاهر هو جواز بيعه لعدم وجود ما يقتضي المنع عن ماذا؟ عن بيعه، لأن النجاسة غير متحققة وعدم الانتفاع أيضا غير متحقق، كل منهما غير متحقق بالفرض. وأما الأدلة من قبيل مرفوعة الواسطة وغيرها من الأدلة التي قد يستدل بها على تحريم المعاوضة هذه ليست تامة، فالظاهر جواز المعاوضة على الدم طاهر، لكن إذا فرضنا له منفعة محللة مقصودة كالصبغ مثلا، وإلا إذا كان هذا مجرد فرض مجرد استفتراض لا واقع له في الخارج فحينئذ الدم الطاهر بنظر المصنف أيضا لا يجوز أن ينتفع بيعه وتحرم المعاوضة عليه. هذا ما ينافي يعني بلحاظ النهي الوارد ينهى عن بيعه مطلقا، مقتضى اطلاق الدم هو مطلق الدم قليلا كان او كثيرا. لا، قلنا ان الامام عليه السلام من يقول بانه الكبد دم دم فكان ها الطحال دم فكانه يعني يقول ان الطحال ليس عنوان مستقل في قبال الدم، هو على الدم هو الدم اللي نهيت عنه، ليش ما تعجبت لما نهيت عن الدم؟ ما استشكلت لما نهيت عن الطحال استشكلت، يقول لا ان الطحال دم ولا اشكال عندنا انه احنا نعرف بان الطحال شنو؟ طاهر، لا احد يحكم بنجاسته. هذا ما ينجيه، هذا الطحال طاهر كله طاهر طاهر، الطحال يتعامل معه معاملة الطاهر، فلما يقول له هذا دم على الأقل فالدم الذي يشمل ماذا؟ على الأقل هذا يقول يختص بالدم الطاهر، على الأقل هو يشمل ماذا؟ يشمل الدم الطاهر على الأقل. هذا واضح القرينة؟ فبعد ذلك ننتقل إلى المسألة الأخرى الجديدة وهي حرمة المعاوضة على المني. الفروع التي يذكرها المصنف في هذه المسألة ثلاثة، تارة نتكلم في جواز المعاوضة على المني إذا وقع خارج الرحم، وأخرى نتكلم عن جواز المعاورة عن المني إذا وقع في داخل الرحم، وثالثا نتكلم عن جواز المعاورة على المني في أصلاب الفحول. المسائل ثلاثة. أما المسألة الأولى، أن نفترض أن المنية وقع خارج الرحم، استدل المصنف على حرمة المعاوضة عليه بدليلين. الدليل الأول هو النجاسة، والدليل الثاني هو عدم الانتفاع به، والظاهر أن كل منهما مسلم، يعني نجاسة في المني إذا وقع خارج الرحم مسلم بلا إشكال، وعدم الانتفاع به أيضا شنو؟ مسلم، لا فائدة به بعد أن يقع على الأرض يقع خارج الرحم، لا إشكال في أنه ماذا؟ لا ينتفع به. وإنما الكلام في الكبريات أن النجاسة مانعة أو لا، هذا تمنع من جواز المعاوضة أو لا، عدم الانتفاع يمنع من جواز المعاوضة أو لا، هذا مطلب آخر. الكبريات قدم سابقا أن المصنف يبني عليها. استدل المصنف بذلك على حرمة المعاوضة على هذا المني الواقع في خارج الرحم. أما المسألة الثانية المسألة الثانية هي ما إذا وقع المني في داخل الرحم، يعني المني الخارج من الفاحل الذي يدخل في رحم الأنثى، هذا المني هل تجوز المعاوضة عليه؟ يجوز بيعه وشراؤه أو لا؟ هذه المسألة الثانية والفرع الثاني. هنا أيضا قد يقال بتحريم المعاوضة عليه لنفس الدليلين السابقين، وهما النجاسة وعدم الانتفاع. أما عدم الانتفاع فيقرر بهذا التفريز، يقال بأن هذا المني الواقع في رحم الأنثى قبل أن يصير ولدان لا إشكال في أنه لا ينتفع به، مني عادي لا ينتفع به، قبل أن يعلق قبل أن يصير ولدان، وبعد صيرورته ولد أيضا لا ينتفع به، لأن الولد تابع لمن؟ تابع للأم. في الحيوانات الولد لماء الأم يعتبر، كما أن الولد في الإنسان يعتبر لمن؟ تابع للأب، الولد للفراش في الإنسان، في الحيوانات يعتبر لماء لمن؟ للأم. إذا اعتبر شرعا الولد نماء للأم، إذن المشتري لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون مالكا للأم أو لا. إذا كان غير مالك للأم، واضح، حينئذ الولد يكون تابعا لمن يملك الأم، فالمشتري لا ينتفع به، واضح. وإذا اشترى الأم حينئذ الولد يتبعها قهران شرعا، يتبعها قهران، هذا معنى لإيقاع المعاوضة عليه، لأنه أشبه شيء بأن يشتري الإنسان مال نفسه وما يملكه، وهذا لا معنى له. هذه المسألة الثالثة، هي تجي المسألة الثالثة، كلامنا المني بعد استقراره في الرحم، الفرع الثاني هذا، وهذا قاعد يجي بين الفروع. الفرع الأول هو المني الواقع خارج الرحم، الواقع خارج الرحم مو المستقر في أصلاب الفحول. الفرع الثاني هو المني المنتقل من الفاحل إلى رحم الأنثى، المستقر في رحم الأنثى إذا وقع في الرحم كما يعبر الشيخ، بل
هذا الفرع الثاني واضح. حينئذ نقول هذا المني الموجود في رحم الأنثى هل معنى واحد يشتري أو لا؟ هل يجوز الانتفاع به شراؤه؟ هل له منفعة أو لا؟ الدليل أو يقول لا هم لا ينتفع به، كل مني الواقع خارج الرحم لماذا لا ينتفع به؟ يقول أنه يقول قبل أن يعلق ويصير ولد. طب واضح هذا المني صرف ماء مهين لا قيمة له أصلا، استقر في رحم الأنثى قبل أن ينعقد، وليس من الواضح أنه ينعقد أو لا. كيف ينتفع به المشتري؟ يأتي يشتريه المشتري لكي ينتفع به، كيف ينتفع به؟ واضح اللي أقوله؟ كيف ينتفع به؟ بماذا ينتفع به؟ ها؟ لا ينتفع به. بل ذلك المني المستقر في أصلاب الفحول يمكن الانتفاع به بالضراب وأمثاله تحسين الناس، لكن هذا المنتقل والمستقر في رحم الإنسان لا ينتفع به قبل أن يعلق ويصير ولدا، وبعد أن يعلق ويصير ولد هذا دائما هو تابع لمن؟ تابع للأم. كل من يملك الأم هو يملك ماذا؟ هذا المناء. كل من يملك الأم يملك هذا المناء. هذا المشتري إما أن يكون مالك للأم أو لا المشتري. إذا ملك الأم بعقد واضح ويكون مالكا علما لهذا الولد ولهذا المناء بالتبع وقهران بلا داعي لافتراض إيقاع المعاوضة عليه بشكل مستقل. وإن لم يكن قد ملك الأم بعقد فالأم مو ملكه، النماء أيضا يكون تابعا لمالك الأم. واضح النماء أيضا يكون تابعا لمالك الأم. إذن على كلا التقديرين هذا المني لا ينتفع به، وبهذا يثبت عدم جواز المعاوضة عليه. هذا صار ولد، هذا ما كلامنا مو بالولد، احنا الولد ما حد يقول بأنه يجوز بيعه، هذا ما ينتفع به كمني، ما ينتفع به. وهذا كلام أن المني قبل انعقاده وفيرويته ولدا لا منفعة به، ما أنه لا قيمة له أصلا فلا ينتفع به أصلا. بعد فيرويته ولد يكون تابع هو إما للأم، فإذا كان تابع للأم حينئذ شو معنى إيقاع العقد عليه؟ واضح إيقاع العقد عليه وهو مني هذا معنى له، لأنه بعد فيرويته ولد دائما يكون تابع للأم. واضح. فالمشتري إذا ملك الأم يملك هذا المتحول من المني إلى شيء آخر، هذا الذي صار ولدا، وإذا كان ما يملك الأم فهو لا يملك هذا المنى. إذن إيقاع العقد على المني لا يسوي النفذ شيء، ولذا لا يكون شيئا قابلا للانتفاع، فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. هذا كله ناشئ من افتراض تبعية، من افتراض تبعية الولد إما للأم في الحيوانات. مو إذا افترضنا ماكو تبعية حينئذ يكون له فائدة، يقال أن هذا المني يوق لا، لكن إحنا نوقع العقد عليه وهو مني مستقر في الرحم سيصير ولدا. هذا المني الذي ينعقد ايش نقول؟ هذا المني حينما ما يخالف نقول المني الذي سينعقد له فائدة انعقاد انعقاده كفيرورته ولدان، مع افتراض ان الولد ليس تابع للأم هذه فائدة له. هو احنا بحثنا كله قبل يعني بحثنا كله في المني مو في الولد. ما أظن ما بعد توجه من الكلام يا أبو، كلامنا في بيع المني لا في بيع الولد. أكو عندنا فرق بين الولد وبين المني. الولد لا إشكال في جواز بيعه ويحر جواز المعاوضة عليه بلا إشكال. أنت سين هذا المني يريد نقول أنه له منفعة أو لا؟ المني له منفعة أو لا؟ نقول إذا قلنا بتبعية الولد الذي سيتحول المني إليه إلى الأم لا منفعة، لأنه أين تكون المنفعة؟ في المني قبل أن يصير ولد هذا ما له قيمة، بعد أن يصير الولد هذا هم المني ليس له منفعة. لماذا؟ لأن الانتفاع دائما لصاحب الأم، بعد ما نسيت منك نقول أن المني أن المني المني هذا حين كل شيء حين توقع المعاوضة عليه كنت تتصور أنه هناك فائدة تترتب عليه هذه الفائدة ولو في المستقبل تترتب ولا فائدة موجودة فعلا على المني لا قبل عقاد على المني أدل ما يسبب الفرع الثاني بهالمعنى بمعنى أن هذا المني المستقر في داخل الرحم واضح هذا المني نحن نقول أن هذا المني واضح له منفعة ولا هاي مسألتنا هاي مسألتنا أن المني له منفعة الموجود في داخل الرحم له منفعة ولا هذا القول يقول لا منفعة له لماذا لا منفعة له لأن هذا المني لا يخلو من إحدى حالتين إما أنه يبقى منيا ولا يتولى يعني لا يعلق وفي هذه الحالة واضح أن عدم الانتفاع به يكون واضحا جدا لأنه ما نهي لا في مثلا وإما أن نفترض أنه لا يعلق ويكون ولد ما أن يفترض يعلق بولو في المستقبل شيخ أنا بعد أقول ولو في المستقبل بعد أقول ليش ما تتكلم بعد أقول ولو في المستقبل الآن هو مني هذه نفترض الآن نقول أنه سوف يعلق حينئذ نقدر نتصور أن له فائدة وهو أنه سيكون ولدا فيما بعد هاي المسألة حينئذ نوقع المعاوضة عليه الآن لأن له فائدة وهو أنه سوف يعلق ويكون ولدا هذا نقول أن القضية مبنية على من؟ على مسألة التبعية فإنه إذا قلنا أن المان حيوان تابع للأم هذه أيضا لا تكون فائدة للمني من قبيل حينما نوقع الكلام في بيع الخام في بيع العنب لأن له فائدة في بيع الشيء الفلاني لأن له فائدة الفائدة مو مفروض أنه مشترض وجوده وتحققه فعلان يبيع الزيت لأجل استصلاح الاستصلاح يكون بعد 5 أيام لكن الآن يبيع الزيت المني الآن يباع إحنا الإشكال يقول بأنه هذا المني لا منفعة له أصلا لأنه لا يخلو من إحدى حالته إما أن يعلق أو لا يعلق أكو حالة أخرى إذا لم يعلق فهو ما نهي لا قيمة له فلا ينتفع به أصلا إذا فرضنا أنه علق أو لا منفعة له به للمشتري لأن المشتري إما أن يملك الأم أو لا إذا ملك الأم فهو يملك هذا المنى وهذه المنفعة من البداية فإذا لا معنى لأن يوقع المعاملة على المني لأجل منفعة هو يملكها وإذا كان غير مالك للأم حينئذ الولد تابع شرعا للمن لمالك الأم فإذا لا منفعة في هذا المني حتى يوقع العقد عليه صار واضح هذا بالنسبة إلى الدليل الأول مصنف يقول أن هذا الدليل غير تام في هذا الفرع وإن كان تام في الفرع الأول وذلك لأنه هذا الدليل كأنه يريد أن يستدل على عدم الانتفاع بالمني وبالتالي عدم جواز بيعه يستدل بماذا؟ بتبعية نماء الحيوانات المن للأم هذا دليله عمد الدليل هو هذا أن هذا المني الواقع في رحم الأنثى لا منفعة به لماذا لا منفعة به وبالتالي لا يجوز بيعه لماذا لماذا لأن الولد في الحيوانات نماء الأم وتابع المن للأم هذا الدليل ولا في ما قلنا إذا قلنا أن الولد ليس تابع للأم إذن المني في رحم الأنثى له منفعة له منفعة يعطى البذل المال بأزائه أنا مو تابع أنا بمجرد أن أبذل المال سوف أملك ماذا المنفعة التي تترتب سيتحول إليها المني واضح فإذا عدم الانتفاع بالمني وبالتالي عدم جواز بيعه دليل شنو هو تبعية لنماء المال للأم واضح هذا المصنف يقول الظاهر أن حكم الفقهاء بتبعية النماء للأم متفرع على ماذا؟ على عدم تملك المني وعدم الانتفاع به أحسنتم يلزم الدور بمعنى أن هناك قضية مسلمة وهي قضية مسلمة أن الفقهاء يحكمون بالتبعية لأجل ماذا؟ لأجل عدم تملك المني وعدم الانتفاع به يقول لأن المني لا يملك لا ينتفع به إذن الولد لما الأم تابع المن للأم. فإذا ما يمكن أن نستدل كما سمع في الدليل أن نستدل على عدم التملك وعدم جواز البيع بماذا؟ بالتبعية. يلزم الدور لأن التبعية موقوفة على عدم التملك بحسب الفرق. إذا لا يمكن أن يكون عدم التملك وعدم جواز البيع موقوف على من؟ على التبعية كما هو ظاهر الاستدلال. لأن ظاهر الاستدلال كما قلنا أن عدم تملك المني وعدم الانتفاع به يستدل به عليه بماذا؟ بالتبعية. يعني أن عدم التملك وعدم الانتفاع موقوف على التبعية. المثل يقول والحال أن التبعية مستفادة منين؟ من عدم التملك وعدم الانتفاع. يلزم أشبهها بالدور. والدليل على أن الفقهاء إنما يحكمون بالتبعية لأجل عدم التملك واضح. الدليل على هذا هو أنه لو لم يقولوا بعدم التملك لو قالوا بقابليته للتملك وقابليته للانتفاع لكان حاله حال البذر المزروع في أرض غير. هل يقولون هناك بأن هذا البذر يكون تابعا من تابع للأرض؟ لا يكون تابع للأرض. لماذا؟ لأنه يملك. لأنه يملك. لأنه يملك ولا يكون تابعا لمن؟ للأرض. فليرفع على ملك مالكه. فحينما يحكمون بالتبعية في المقام لابد أن نذكر أن من شاء شنو هو عدم التملك. أنه لا يملك. وإلا إذا كان يملك يكون حال حال البذر المزروع في أرض الغير. هذا بذر الزرع في رحم الأنثى المملوكة للغير. فلابد من افتراض أنه شنو لا يكون تابعا. إذا حينما يحكمون بالتبعية هنا لابد أن يكون هذا ناشئ من تصورهم أن هذا المني شنو لا يملك. هذا واضح. فإذا لا يمكن أن نجعل التبعية دليل على من على عدم التملك كما صنع هذا المبرهن. والحال أن عدم التملك يكون هو دليل على من على التبعية. المسألة فاضحة أو لا؟ الدليل الثاني على تحريم المعاوضة في المقام هو النجاسة. المصنف بعد أن ناقش الدليل بعدنا بالفرع الثاني. الدليل الثاني على تحريم المعاوضة من الدليل الأول على تحريم المعاوضة هو عدم الانتفاع. يعني ليش عدم الانتفاع؟ قال لأن الولد تابع لمن؟ للأم. هذا ناقش به المصنف. قال لا ما يمكن الاستدلال على عدم الانتفاع بالتبعية لأن الدليل على التبعية هو عدم الانتفاع ولا يلزم الدور. فهذا الدليل متام. الدليل الثاني الذي يرى المصنف أنه يتعين الاستدلال به على حرمة المعاوضة في الفرع الثاني هو النجاسة. أن هذا نجس. النجاسة عنوان مستقل يوجد تحريما معاوضة. هذا وقع أيضا موقع استغراب من قبل الفقهاء أنه كيف يحكم الشيخ بنجاسة هذا المني والحال أنه لا ريب في حدث نجاسته. المني الذي يخرج من الباطن إلى الباطن لا أشكال في عدمه إن كان التفوه بماذا كما قالوا بنجاسته. المني الذي يخرج إلى الخارج هذا هو الذي يحكم بنجاسته. أما المني الموجود في الداخل أو المني الذي يخرج من الباطن إلى الباطن هذا لا يحكم بنجاسته. هذا واضح. والحال محل كلامنا إحنا في هذا محل كلامنا في المني الذي يدخل في الرحم للمني الواقع في خارج الرحم. المني الواقع في الرحم هذا مني خرج من الباطن إلى الباطن كيف يحكم بنجاسته؟ ولذا المصنف ينسب يقول قد منع بعضا من ماذا من نجاسته ولا يذكر شيء أكثر من هذا كأنه هو أيضا يتردد في المسألة. وهذا معنى أن القضية هكذا يقال فيها أنه إن قلنا بنجاسته فالنجاسة توجب حرمة معاوضة على ذلك الشيء وإن لم نقل بنجاسته فالظاهر هو عدم وجود ما يقتضي شده تحريم المعاوضة عليه لأن ما يقتضي ذلك إما عدم الانتفاع أو النجاسة وكل منهما بحسب الفرش منتفن. واضح. زين هذا كله في الفرع الثاني. واضح هذا؟ هذا في الفرع الثاني. أما الفرع الثالث وهو عبارة عن المني في أسلاب الفحول هل يجوز بيعه أو لا؟ مالك الفحل يبيع ماذا؟ يبيع الفحل بهذا المعنى، يبيع مني الفحل بهذا المعنى بأن يجعله فحل ضراب واضح. هذا هو الفرع الثالث. هذا استدل على تحريم بيعه بعدة أدلة. الدليل الأول هو الجهالة، الدليل الثاني هو عدم القدرة على التسليم، الدليل الثالث هو عدم المالية لذلك الشيء. واضح من خلال هذه الأدلة الثلاثة أن هذه الأدلة الثلاثة إذا تمت عدم المالية لهذا المني الموجود في أصلاب الفحول، أن هذه الأدلة الثلاثة إذا تمت فهي لا توجب الحرمة التكليفية، وإنما توجب ماذا؟ الحرمة الوضعية، توجب الفساد. الجهالة في المبيع، في المبيع ما في البيع ما لا توجب فساد المعاملة، لا الحرمة التكليفية. عدم القدرة على التسليم أيضا توجب فساد المعاملة، عدم مالية للمبيع أيضا توجب شنو؟ فساد المعاملة. هذا واضح. فإذا هذه الأدلة ما يمكن أن نجعلها أدلة على تحريم المعاوضة بمعنى الحرمة شنو؟ تكليفية. توضيح هذه الأدلة أن الجهالة توضيح تقريب الاستدلال بها واضح، باعتبار أن هذا المني الذي يبيعه صاحب الفاحل مجهولا، مجهول مو معلوم أنه شنو مثلا هو. واضح؟ بلي مو معلوم ايش قد كميته، ايش قد مقداره، ايش قد كذا، مو من قبيل الحين يشتري الانسان في شيء معلوم محدد كيلو كيلو كذا، هاي مو محدد مو معلوم. بلي لا، المستقر في اصلاب الفحول نقول ومو معلوم. واضح؟ فجهالته كأنه تمنع من ماذا؟ من بيعه، تمنع بمعنى توجب فساد المعاملة. مضافا إلى أن الغرض الذي يبذل المال من أجله مو معلوم تحققه، وهو انعقاد النفقة، هم هذا الشيء مو معلوم أنه تنعقد النفقة أو لا. فإذا يكون جهالة، والجهالة مانع من صحة البيع. هذا الدليل ناقشوا فيه وقالوا بأن جهالة كل شيء بحسبه. بعض الأمور تختلف قيمتها باختلاف الكم واختلاف شنو؟ الكيف. هذه الأمور التي تختلف قيمتها باختلاف الكم يعتبر فيها ماذا؟ عدم الجهالة. وأما ما نحن فيه أنه لا يختلف باختلاف شنو؟ كم، لا يختلف باختلاف الكم ولا الكيف. فالجهالة في المقام غير مبرر. بعبارة أخرى كما ذكره بعض المحققين أنه لم يدل عندنا دليل واحد على اعتبار الجهالة في صحة البيع، اعتبار عدم الجهالة في صحة البيع ما عندنا دليل، وإنما الدليل على ذلك هو شنو؟ هو أن لا يكون البيع شنو؟ غرريا، فيه غرر. هذا هو الدليل، أن لا يتحقق الغرر في المعاملة. حينئذ يقال بأن لا بد من افتراس معلومية المبيع والثمن. ومن الواضح أن هذا يختلف باختلاف الموارد. بعض الأمور التي تتأثر بالكيف وبالكم، فنعتبر ماذا؟ العلم بالكم والكيف فيها، وإلا يلزم الغرر. بينما مثل ما نحن فيها الذي لا يتأثر بالكم، حينئذ ما معنى أن نشترط ماذا؟ العلم بماذا؟ بالكم. بعد نقول أن الجهل به يكون موجب لبطلان البيع، والحال أن الجهل به لا يجب الغرر أصلا. لماذا؟ لأن القيمة لا تتفاوت باختلاف ماذا؟ باختلاف الكم. فالجهالة في المقام لا تكون مضرة. وأما عدم القدرة على التسليم فواضح الاستدلال به، لأن هذا ليس في مقدور البائع،
واضح. ليس في مقدور البائع، وإنما شيء مرتبط بحيوان أعجم لا يفهم شيئاً. القدرة على التسليم أيضاً لا تكون متوفرة، وهذا يوجب بطلان البيع. هذا الدليل أيضاً قابل للمناقشة، لأن تسليم كل شيء بحسبه كما هو واضح. تسليم الكتاب بأن يسلم يداً بيد، بينما تسليم الدار بأن شنو؟ بأن يخلى عنها ويفرغها. تسليم ما نحن فيه يكون بماذا؟ بالقدرة على ماذا؟ على أن يتصل بهذه الأنثى. واضح؟ لا أشكال أن هذا مقدور لمن؟ لصاحبه. إذا لا يمكن أن نقول أن هذا غير مقدور على تسليمه، لأن تسليم المني ليس عبارة عن تسليم يدا بيد كتسليم الكتاب. تسليمه هو أن يمكن هذا الفحل من هذه الأنثى، وهذا التمكين بيد صاحب الفحل بلا أشكال ومقدور له. فإذا ما يبيعه هو قادر على تسليمه، قادر على تسليمه، لأن الغرض من الشراء هو ماذا؟ هو النتاج. ليس الغرض من الشراء هو أن يجري عمليات مختبرية على هذا المني حتى لا بد يسلم يدا بيد، وإنما الغرض منه هو النتاج، وهذا مقدور عليه من قبل صاحب الفاحل. فعدم القدرة على التسليم أيضا لا تكون مانعا. الدليل الثالث الذي لم يذكره المصنف هو عدم المالية، أن هذا ليس له مال أصلا. هذا هم جواب واضح، وأنه لماذا لا تكون مال؟ بعد أن نفترض أن العقلاء يبذلون المال بأجائه، بل لعله يبذلون أغلى الأثمان بأجاء لأجل تحسين الناس ولأجل الفوائد العظيمة التي تترتب على ذلك، كيف يمكن أن يتفوه إنسان بأنه هذا شنو؟ حكم التراب، حكم الأشياء التي لا مالية لها أصلا. ومن هنا يتبين بأن هذه الأدلة كلها مناقشة فيها. فإذن على مقتضى القواعد ما يمكن الالتزام بتحريم المعاوضة على المني في أصلاب الفحول. ولذا الشيخ لم يحكم هنا بشيء، وإنما نقل فقط عن الغنية تحريم المعاوضة لهذه الأسباب. نقرأ المقدار الرابع. قال الرابع على إشكاله، رأينا قبلها لو لا. وأما مرفوعة الواسط المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد. نرى آذان الفؤاد هذا الممر الشريان، ملتقى الشريان بالقلب، يصير خد غضروف. ها أذن، إيه هو هذا آذان الفؤاد، والطحال إلى آخرها. فالظاهر هذا الجواب. وأما مرفوعة الواسط فالظاهر حرمة البيع للآكل. هذا جواب الشيخ، الجواب اللي الثالث اللي ذكرناه في الأجوبة. ولا شك في تحريمه، يعني بيعه بيع الدم للآكل لا أشكال في تحريمه، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في البيع أو في المبيع موجبة لحرمة البيع، بل شنو أكثر من حرمته؟ شنو؟ بطلانه، يعني الفساد. وصرح في التسرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، والمصنف يعلق على ذلك يقول: ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم. واضح؟ كأنه يقول هذا الدم الطاهر له منفعتان، الأكل وغيرها. الأكل محرمة، منفعة محرمة، ليش؟ لأنها للاستخباث، وغيره لا يعد منفعة له، فلذا لا يجوز بيعه. قلنا هذا بنظر المصنف تام، يعني إذا افترضنا أن الدم الطاهر ليس له منفعة غير الأكل، بنظر المصنف لا يجوز بيعه. الرابعة: لا إشكال في خروج بيع المني لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم. هاي الفرع الأول. ولو وقع فيه، الفرع الثاني أي في داخل الرحم، فكذلك لا ينتفع به المشتري. ها؟ اختلاف، يعني اختلاف ثوريات. هذا يصير في ذاك الزمان اللي يتكلم عن الشيء يقول لا ينتفع به، يعني يتبدل هذا المطلب، يتبدل. فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، وللأب في الإنسان
شرعان. طبعا الشيخ ما اختصر الدليل، ما موضح الشيخ ما بيناه. نحن كلامنا فيها كل لا كلامنا في الأعام، كلامنا في الأعام مطلق المني. نعم تابع للولد، نعم تابع للأب، نعم المني تابع للأب. لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم، هذا إشكال الشيخ على الدليل الأول، لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني. وإلا يعني لو بنوا على تملك المني لكان بمنزلة البذر المملوك، ها يتبعه الزارع، البذر المملوك اللي بعدين يصير زارع. هذا المني في الملك إلا لصاحب الأرض، صاحب البيت. واضح؟ ليش؟ أنه مملوك يملك، لكن الأرض أنه زرع في أرض الغير، هذا إزارة، هذا من القضية. فالمتعين بنظر الشيخ التعليل بالنجاسة، هذا الدليل الثاني، ها؟ التعليل بالنجاسة أنه نجاسة، لكن يقول لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى بعض، وهذا معناه أن الشيخ مشكك. يعني إيش سياق عبارة ينقلها عن بعض وما يناقش أصلاً، وأنا الشيخ مشكك في المطلق. إلا مو اتفاقية، بس الأغلب يبني على أنه طاهر بلا إشكال. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع